أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في مبحث العدل، وصلنا إلى هذه المسألة، يعني المسألة الرابعة. قال الرابع أن في أنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه والاستلزام نفيه العبث وهو قبيح. هذه المسألة أخواني من المسائل المهمة واقعا، والتي لها حضور قوي جدا عند الإنسان. يعني الإنسان لا يغفل عن هذه المسألة من دون نشأته، منذ بداياته يسأل عن ما السبب في إيجاد هذا الموجودات، ولماذا الخال، ولماذا كذا كذا. وذلك تعددت الأجوبة على هذا السؤال المهم والحساس والخطير، فلذا تعددت كما قلنا الأجوبة على هذه الأسئلة بين جوابات، أجوبة عرفانية، أجوبة فلسفية، أجوبة كلامية، أجوبة عادية ثقافية، ما شئت فعبر على كل حال. ولكن ما ذكره المصنف هنا بما يتناسب مع هذه المرحلة، ذكر أنه أن الله سبحانه وتعالى هل فعل الله معلل بالأغراض أو ليس معللا بالأغراض، يعني هل لفعل الله غرض أو ليس له غرض. هنا اختلف الأشاعرة مع غيرهم من المعتزلة والإمامية بأن الأشاعرة قالوا لا، الله ليس لفعله غرض، وأفعاله ليست معللة بالأغراض، يعني لا توجد علل غائية في فعله سبحانه. الغرض المقصود العلة الغائية. في المقدمة أخواني، العلل كما تعلمون العلل على أربعة أقسام: علة مادية، علة صورية، علة فاعلية، علة غائية. العلة يمثلون بهذا المثال عشان أقرب لكم الفكرة، مثل الآن النجار الذي يريد أن يصنع الكرسي، هنا تجتمع العلل الأربع. والعلة طبعا هي العلل بهذا المعنى، طبعا لا الإعدادية ولا العلة الحقيقية، هي هو الحق سبحانه وتعالى. النجار يسمى علة فاعلية لأنه هو الفاعل. الآن الخشب علة مادية، أنه يقع عليه الفعل، مادة للفعل. والعلة الصورية يعني صورة أو السرير، الصورة السريرية أو الصورة الكرسية أو شيء، هذا يسموه علة صورية. والعلة الغائية هو الهدف من أي الجلود، يعني إنما صنع هذا النجار هذا الكرسي لأجل ماذا؟ لأجل هدف وغاية وعلة، هو الجلوس. فالجلوس علة غائية. إذن أخواني عندنا هذه الأقسام الأربعة، أو العلل الأربعة صح التعبير، أقسام العلة أربعة. هنا الكلام في العلة الغائية، بأن هذا للوجود غاية، هذا فعل الله، فعل الله هذا له غاية، له علة أو ليس له، معذرة له، يعني ليس له علة غائية، له غاية أو ليس له غاية، له غرض هدف أو لا. وتعلمون بأن الفكر المادي، يعني خصوصا الفكر الماركسي، من أهم مقوماته، من أهم أصول الخمسة التي يعتقد بها، أنه ماذا؟ لا غاية ولا هدف من هذه الحياة، لأن يرى بأن البعد، أن الحياة حياة مادية محضة، وبالتالي تنتهي بانتهاء العالم المادي وتلاشي. والكل من الخبراء والعلماء يقطعون بأن هذا العالم يذهب إلى الزوال، لأنه يصل إلى مرحلة أن يتجمد الكون وتنتهي الحياة. إذن انتهاء العالم المادي من الضرورات الدينية والضرورات العلمية. العلم يؤكد انتهاء هذا العالم ونفوذه وزواله. الفكر المادي يعتقد بأن هذه الحياة هي الحياة، أو بأن الحياة هي الحياة المادية، أو بأن الوجود مساوق للمادة، كل ما هو موجود فهو مادي. وما ليس بماديا فليس بموجود. هذا من أصولهم طبعا، أصول الفكر الماركسي. من ضمنها هذا العصر.
يعني أتغلنا على الأبدية يعني؟
لا لا لا، قلنا ينتهي يتلاشى
النظر الماركسية.
أي ينتهي. أي ومن هنا قالوا هذا الأصل الثاني، أن لا حياة بعد الموت، أن لا هدف وغاية لهذا الوجود. إنسان يعيش كذا. وهذا طبعا الفكر المادي له جذورة، يعني حتى القرآن يشير إليه عند من يعتقد بذلك، كما هذه الآية الشريفة، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. واضح؟ على كل حال، الشهيد المطهر قدس الله نفسه الزكي له كتاب جميل، الفكر المادي، اسمه دائرة الفكر المادي، موجود يعني منذ تقريبا منذ بداية البشرية. فيهم ناس توجهوا للبعد المادي وناس آمنوا بالغيب، لأن الفاصل بين الرؤية الكونية المادية والرؤية الكونية الإلهية أين تكمن؟ تكمن في الإيمان بالغيب وعدم الإيمان. فمن آمن بالغيب فهو صاحب رؤية كونية إلهية، سواء كان مسيحي يهودي مسلم ما يفرق، أن كلها ديانات سماوية بغض عن الحرافات أو شيء من هذا القبيل. ومن لم يؤمن بالغيب، يعني لا يؤمن بحياة أخرى، فهو صاحب رؤية كونية
مادية،
صاحب رؤية كونية مادية. هذه يعني نقاط التفتوا إليها، يعني مفاتيح لفهم الفروقات. على هذا نأتي نقول بأن هؤلاء الأشاعرة واقعا يعتقدون ماذا يعتقدون؟ لا 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 لا، ليست أفعال الله معللة بالغرض، وعندهم دليل على ذلك. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى إذا يوجد الشيء، يوجد هذا العالم لغرضين، يعني كأنه يستكمل بهذا العالم، كأن الله والعياذ بالله ناقص ويستكمل بالوجود، بهذا الوجود، بهذا الإيجاد، بهذا الخال. من هنا قالوا لا، الله ليس، إذن ليس فاعل ماذا؟ ليس فاعل بالغرض. واضح؟ هذه الرؤية بلا إشكال رؤية باطلة، هم عقلا وهم نقلا. الوجه النقلي في المقام، كثير الآيات تشير إلى أنه ماذا؟ لهذا الوجود غاية، هدف يسعى إليه، مثل قوله تعالى أفحسبتم إنما أو أنما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون. يعني بس هي الحياة سادرة؟ أبدا أبدا. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون. هذه في آية لطيفة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب. هذه الآية أو غيرها في هذا المضمون، تقول الرواية أن الإمام علي سلام الله عليه كان يكثر قراءتها مع البكاء، أشار إلى أن هناك هدف، هناك غاية من هذا الوجود. وبلا إشكال الهدف والغاية هو العبودية لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن الغاية والهدف لا بد أن نفرق في هذه النقطة بين غاية الفاعل وبين غاية الفعل. والذي وقع فيه الأشاعر هو الخلط بين الأمرين. فعل الله له غاية، لا أنه الفاعل له غاية. هذا الفعل بما هو فعل له غاية، يعني هذا الوجود له غاية. ما هو غايته؟ أن يصل الموجود إلى العبودية والكمال والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. لأن كمال هذا الموجود بإيه؟ بالقرب إلى الله، لا أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يتكامل ويريد أن يحصل على كمالات من هذا الوجود والعياذ بالله. لاحظ، الله غني مطلق في قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله غني حميد، غني مطلق. في الحديث القدسي أو في تلك الرواية، لو اجتمع الناس كلهم على طاعة الله لما زادوا في ملك الله ذرة. ولو اجتمع الناس كلهم على معصية الله لما نقصوا من ملك الله زر. تخيل الإنسان متقطرس، يعني تعبيرنا مثل ما أنت الآن باب التشوي بالله المثل الأعلى، أنت إنسان بالغ ورشيد وصاحب خبرة في الحياة، تشوف 5 أطفال أعمارهم على 5 سنوات يحاولون أن يؤذوك، ويخططون ويفكرون كيف يؤذون، وانت كل هذه الامور مكشوفه وكلها تشوفها وكذا، تضحك عليهم واقعا. ماذا يفعلون هؤلاء؟ يريدون ان يعني مثلا ان ينزلوا قدرك، ان كذا، ان يؤذوك، ان يدمروا بيتك، وهم لا يملكون شيء. كمان يريد ان يدمروا البيت بمسدسات ورقيه، صحيح. على كل حكم اطفال لا يدركونها. البشر، بعض البشر يتعامل مع الله بهذا المعنى، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، يتركهم وشأنهم إلى أين يصلون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نتيجة أنت أيها الإنسان ماذا؟ سوف تلاقي الله. نعم، ترى اللقاء يكون باسم المنعم، يعني تكون من أهل الجنان والسعادة، رزقنا الله وإياكم. وترى ماذا؟ تلاقي الله باسم المنتقم الجبار، الله ينتقم منك والعياذ بالله، ويضع ذلك في النار والعياذ بالله. نستجير بالله. واضح؟ إذا لابد أن نفرق أخواني بين غاية الفعل وغاية الفعل. هذا أشبه الآن باب التقريب للفكرة. الآن افترض أنت ذهبت إلى عالم، هذا العالم أو لا، هذا العالم عنده علم في هذا التخصص، تخصص ما، ترض إنسان، ترض مفسر عالم كبير، وكل حقائق التفسير وعلوم التفسير وكتب التفسير كلها قرأها واستفاد منها، فهو ممتلئ علما، ممتلئ، ما عنده حاجة أصلا، نفترض هكذا. فأراد أن يكتب كتابا في التفسير، قبل الآن هذا الكتاب الذي سوف يكتبه التفسير غاية للفاعل يستكمل بها، أو غاية للفعل لكي يستكمل بها الآخرون. فأنا أو كتبت هذا الكتاب، يقول هذا العالم كتبت هذا التفسير لكم لكي تتكاملون، لا لكي أنا أتكامل، وإلا كل حقائقه وين هذه موجودة عندي وزيادة، أنا ما أعطيتكم إلا الشيء الذي يتناسب مع ذهنياتكم وعقولكم. واضح هذه النقطة؟ إذن لابد أن نفرق. الأشاعرة وقعوا في هذا الخلط الكبير. هو ما هو الخلط بين غاية الفعل وغاية الفاعل؟
اللي قال أن الله عز وجل هو ليس له غاية
في فعله، في فعله، أي في أفعال الله، مو في ذاته. الكلام في هذا واضح إخواني، هذا المطلب. قلنا إذن الآيات الشريفة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقنا السماء والأرض بين باطن ذلك ظن الذين كفروا. إذن هذا الدليل النقلي. إذن أدلة كثيرة تشهد على أن لهذا الوجود غاية وهدف. نعم، لكن غاية في الفعل وليس في الفاعل. الدليل العقلي الذي ذكره المصنف هو قياس استثنائي. يقول: لولا وجود الغاية في الفعل للزم أن يكون الحق ماذا؟ عابثا، واللازم باطل، فالملزوم مثله في البطلان. فاللازم وباطن، فالملزوم مثله ماذا؟ في البطلان. ماري قررت أوصل لكم الفكرة؟ هذا قياس استثناء. خب بطلان اللازم، خب واضح بأنه كما تعلمون العبث قبيح، وقد تقدم أن الله لا يستر منه ماذا؟ القبيح. لاحظ، وإذا بطل هذا اللازم بطل الملزوم، يعني مسألة أن الله سبحانه وتعالى، مسألة أن الحق سبحانه وتعالى يفعل هذا الفعل لغير غاية ماذا؟ يستلزم العبث، والعبث لا يصير من الله. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، وهو أنه ماذا؟ أنه لا يفعل بغير غاية، فيثبت عكسه، وهو أن الله يفعل ماذا؟ بأن في فعله غاية وغرض. أما كلامهم الآن كرد قولهم هكذا، لاحظ قولهم بأنهم ماذا قالوا؟ قالوا لا، لأن الله لا يفعل، لأن الفاعل سوف يكون مستكمل. إذا فعل الله لغرض سوف يكون ماذا؟ مستكمل بذلك. نقول هذا الكلام غير صحيح، لأن هذا صحيح إذا كان هذا الغرض والغاية يستكمل بها الفاعل، والحال أن هذا غاية لمن؟ للفعل وليس للفاعل. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام في هذا البحث. قال المسألة الرابعة يعني. طبعا المسألة الرابعة بعد فيها يعني شقوق تأتي لا زالت طبعا. من المسألة القوية هذا أحد فروعها. قال أقول ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى لا يفعل لغرض وإلا لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض، هكذا قالوا. وقالت المعتزلة أن أفعال الله معللة ماذا أخواني؟ بالأغراض، وإلا لكان عابثا تعالى الله عن، وهو مذهب أصحابنا الإمامية وهو الحق لوجهي. مرارا وتكرارا قلنا قد نتوافق مع المعتزلة، لكن عندنا منهج، قد نتفق بالمنهج الذي نحقق من خلال المسألة، وقد نختلف كما في كثير من المسائل أو بعض المسائل على أقل التقادير. يعني لا كما لا بدفع شبهة، لأن البعض يتوقع أن نحن ماذا أخواني؟ لا يعني تابعون لهم في قراراتهم وفي آرائهم، وهذا ليس بصحيح. هم لهم مناهج ولهم ونحن لنا مناهج. لا مو التصحيح، حتى أمهات المسائل مثل الجبر والتفصيل مثل الصفات مثل كذا مسائل على مستوى التوحيد وعلى مستوى العدل خطيرة جدا، يعني قواعد أسس نختلف معهم يعني. قال وهو الحق لوجهين، نقلي وعقلي. أما النقلي فدلالة القرآن عليه ظاهرة كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا يعني عبثا ذلك ظن الذين كفروا. هذا الدليل ماذا أخواني؟ النقلي. وأما العقلي فهو أنه لولا ذلك لزم أو لزم أن يكون عابثا، لولا ذلك يعني إذا لم يكن في فعله لفعله غاية، لولا ذلك للزم أو لزم أن يكون عابثا، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. أما بيان اللزوم فظاهر، وأما بطلان اللازم فلأن العبث قبيح والقبيح ماذا؟ لا يتعاطاه الحكيم لا يصدر منه. وأما قولهم هذا دفع اللي ذكروها كإشكال أو شبهة التي عرضت له وبالتالي رتبوا عليه مبنى رتبوا عليها مبناه. قال ولو كان فاعلا لغرض لكان مستكملا بذلك، فإنما يلزم الاستكمال أن لو كان الغرض عائدا إليه إلى من؟ إلى الفاعل، لكنه ليس كذلك بل هو عائد إما إلى منفعة العبد يعني غاية في يعني العبد نفسه أو لاقتضاء نظام الوجود، بأن هذا النظام الوجود هو الذي هو أحسن الأنظمة مقتضى أن يكون له غاية وهدف يسعى إليه، يعني إن صح التعبير ماذا؟ غاية في الفعل، وذلك لا يلزم منه الاستكمال، لا يلزم منه الاستكمال على من؟ على الحق سبحانه وتعالى. ارجع إلى المت. قال الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه ولاستلزام نفيه العبث وهو قبيح. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في المقام، وهو بلا إشكال بأنه الغرض الذي يتوخاه الله ويريده الله لعبده أو لكي يتكامل العبد من خلاله، أو أن الغرض هو تكامل العبد، أو أن الغرض مقتضى النظام الأحسن وما شاكل ذلك، بلا إشكال ماذا؟ أن المقصود منه ليس هو الإضرار، لا يكون الغرض للإضرار، بل يكون الغرض ماذا؟ للنفع. وإلا العقل لا يعني لا نعم الغرض أعم من كون غرض مفيد أو غرض غير مفيد، غرض نافع وغرض مضر أو ضار، واضح عام، لكنه بلا إشكال مقتضى حكمة الله، مقتضى رحمة الله، مقتضى لطف الله، مقتضى كمالات الله سبحانه وتعالى انطلاقا من أسمائه الحسنى وما شاكل ذلك لكونه الوجود الكامل، وقل كل يعمل على شاكلته، بلا إشكال على ما أسسناه بالبحث السابق، بلا إشكال يكون الغرض ما هو نفع العبد وليست المضر، مضرة عاد. نعم، ولذلك يقبحون العقلاء من يقدم طعاما، أريد أقول يشبع لكنه حاطه في السم عشان يموت، يشبع يحقق غرض الشبع ولكن له غرض وهو الموت والعياذ بالله، السم يعني. نعم، فبطبيعة الحال الغرض المضر منفي عن الله سبحانه وتعالى، فيبقى الغرض النافع للعابد. هذا ما عندنا شيء. قال: لما ثبت أن فعله تعالى معلل بالغرض، فعله لاحظ، وأن الغرض عائد إلى غيره، إلى من؟ إلى غير الله، إلى العبد مثلا أو إلى مقتضى نظام الوجود، فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير. الله ما يريد مثل بعض التوهمات يتصور بأن الله أوجد هذا النظام وخلقه، ولأنه يعيش في مشاكل ويعيش في محمسة كله يتصور وين يعيش هالوهم بأنه مش الفائدة يعني، كلنا مضطر مثل ما يقول ذاك يعني، كل ما تطقها جعاية كل ما يريدها تروح مني كذا تجي في غير مصلحته وغير كذا، هو يتصور هكذا يعني، كأنه يريد أن يقيس كل النظام الوجودي هذا النظام العظيم على مصالحه وعلى ما ينفعه أو ما لا ينفعه. لا أبدا، أنت ذرة من ذرات هذا الكون الفزيع، تحكمك قوانين، لكن كل هذا العالم بما فيه يسعى إلى كمال. نعم أنت تعيش ابتلاءات، تعيش ابتلاءات، هذا بعد هم قوانين تحكم. نعم، ما على العبد هو أن يكون عبدا لله، أما كيف يعيش فقير يعيش غني يعيش كذا، هذه بعد لها مقتضياتها، لها أسبابها، لها موانعها، لها شرائطها وما إلى ذلك، هذا فضلا عن حكم الله. قد يكون من الحكمة أن تعيش بهذه الطريقة، لا تعيش بتلك الطريقة. لاحظ في الروايات أن الله أن أعلم ما أنني أعلم، مضمون الرواية لله سبحانه وتعالى أني أعلم ما يصلح عبدي فقد أفقره فلا ولا أغني، لأن الغنى مفسدة له، وقد أمرضه فلا أعطيه الصحة لأن قد تكون المفسدة أو الصحة أو الصحة مفسدة، هكذا مضمون بعض الروايات. على كل حال، إذن إخواني هذا توهم وقع في محله، يعني عند البعض قصد يعني موجود يتوهم بأنه ما في مصلحة ما في كذا، كل ضرر كل، لأن هذا الله أوجدني للضرر، أوجدني لكي يضر بي والعياذ بالله. خصوصا أوقات الامتحانات والابتلاءات تبرز بعد العقائد الحق أكثر أو العقائد الباطلة والعياذ بالله. قال: لما ثبت أن فعله معلل، أن فعله تعالى معلل بالغرض وأن الغرض عائد إلى غيره، فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير، لأن ذلك قبيح عند العقلاء، كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما يريد به قتله، يريد أن أنفعك عشان تشبع في أقدم لك الغرض، يعني غرضي أن تأكل، فإذا لم يكن الغرض الإضرار تعين أن يكون النفع أو الغرض أن يكون الغرض النافع وهو المطلوب. قال: وليس الغرض الإضرار لقبحه بل النفع. هذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة في هذه المسألة الرابعة طبعا أو الفرع الثالث المسألة الرابعة، هنا يتكلم عن مسألة مهمة وهي مسألة طويلة جدا ولطيفة، مسألة في التكليف. ما معنى التكليف؟ يعني كيف الله سبحانه أن يبحث بعدما أراد الله سبحانه وتعالى أن ترتيب المسألة، أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا العالم وأوجده لغرض، والغرض ما هو؟ هو نفع العبد أو نفع النفع في هذا النظام. هذا النفع ماذا يتحقق للعبد؟ والنفع طبعا لا يكون إلا دائمي، لا يكون مؤقت، يعني أوجد كل هذا النظام لأجل نفع مؤقت، هذا لا يستحسنه العقلاء. طبعا هي بحث كلامي محض، طبعا البحث الحكمي وبعض العرفاني أعلى وأشرف، هذا بهالمقدار يعني. التفتوا أخوان، ولا الإمام الحسين سلام الله عليه كلمة جميلة يقول عندما خرج إلى قوم جماعة، قال لهم: أو تعلمون لما خلق الله الخلق؟ قالوا: كذا يا ابن رسول الله. قال: إنما خلق الله يقول ما خلق الله الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة عمن سواه. الغرض الحقيقي أن يتكامل هذا الإنسان، أن يكون مظهرا، أن يصل إلى مقامات عالية، والله أعلم واقعا بالخفايا وبالحقائق سبحان الخالق. على كل حال، الآن كيف الله سبحانه وتعالى يوصل لك الناس؟ يقولون إيصال الناس قلت لك لقاء كلامية محضة، إيصال النفع مجان هم في غير محله، فلا بد من توسط شيء يكون هو المبرر والمسوق لإعطائك النفع الأخروي، ما هو؟ التكليف، فيدخل التكليف على الخط. فبالتالي معركة إرسال الأنبياء والأوصعين الأوصياء وكذا والحق والباطل وتطبيق الشرائع وعدم تطبيقها كل فيها المعترك بعد. إذن واضح؟ إذن التكليف هو بوابة لإعطاء النفع الأبدي والنفع المستمر. قادر توصل الفكرة أخواني؟ يعني هذا البحث كيف ترتبط؟ لاحظوا يقال فلا بد من التكليف. أنا أتكلم يبصر يتكلم ماذا؟ عن ما هو التكليف؟ لاحظ وبعد ذلك المصنف طبعا يدخل في أبحاث يذكر شرائط عائدة للتكليف، شرائط عائدة إلى المكلف، شرائط عائدة إلى المكلف، ثم ما هو متعلق التكليف، كل هذه مسائل يبحثها المصنف تباعا. واضح؟ الآن يبدأ ماذا؟ أول ما يبدأ يبدأ بتعريف التكليف. ما هو التكليف؟ قال وهو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. هذا واحدة واحدة. أنا بعد أقرأ هذا المقطع الأخير هذا يعني بقية البحث ما لا يسع له الوقت أقول لما ثبت. حين واضح كيف مدخل المسألة بل وراتها بشكل سريع. قال أقول لما ثبت الغرض من فعله تعالى نفع العبد، هذه المقدمة الأولى تقدمت أين البحث السابق، ولا نفع حقيقي إلا الثواب. أو أي ثواب؟ ثواب الأبدي، مو ثواب مال كم سنة في الدنيا، هذا ما يسوى تخلقني وتوجدني وتعطيني ثواب وينتهي كل شيء. لا، من هنا قال من هنا الإنسان موجود أبدي. سبحان الله، الإنسان موجود أبدي ممتد إلى الأبد. نعم، إنما هي نشأة بعد نشأة، تكامل تطور أصلا، وكل نشأة هي أقوى من النشأة التي قبلها. نشأة البرزخ أقوى وجودا من نشأة الدنيا، والآخر أقوى من نشأة قوة واشتدادا من البرزخ. وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، شدة الحياة، حقيقة الحياة بذلك الآن. هذا التعبير تعبير أحد أستاذتنا يقول نقلا عن أحد المؤمنين من العلماء انتقل إلى رحمة الله، يبقى التعبير العرفاء انتقل إلى دار الحق. أي فسئله بعد يعني أحدهم شاف الرؤية وكذا، قال يعني احنا كنا نسمع اشياء يعني حتى عن لذائذ الاكل لذائذ كذا، وجدناه حقيقة هناك لا ليست في الدنيا، يعني ما تلتذون به في الدنيا ليست بلذائذ هذه، والعصاة والعذ الصور منهم يلتذون بكل ما يريدون لكن ليست هي اللذاذ. اللذاذ ان تكون تلك النشاط، يعني اذا لذة الاكل فرضا لذة كذا، حتى لذة العلم لطعم عين اكثر هناك مو هنا، لان علم شاغل يشغلك عن العلم هناك، بعد الصيب وجود صافي للعلم، لأن الإنسان لأن العلم لا نهاية له، الإنسان يتكامل لا يقف لا يقف عند حد في العلم. ومن هنا من يعتقد أنه يقف عند حد أو شبع منه هذا إنسان مريض أصلا، ليس إنسانا سويا. العلم لا يقف في هذه النشأة في البرزخ في القيامة، لكن كل نشأة بحسبها. الآن في لا العلم علم الحقيقة طبعا، علم الحقائق والمعارف، الفقه لهذا الزمن فقط، العالم الدنيا صحيح تكاليف، وإلا العلم المقصود علم الحقيقة، يعني العلم العلوم الحقيقية، يعني العلوم التي تعرفك على الله، كل علم يعرفك على الله وعلى أسمائه وصفاته هو العلم الحقيقي. ومن هنا شرف كل علم تبع لشرف معلومي، كما قلنا في أول المحاضرات أول الدروس، تلك العلوم سبحان الله. على كل حال، لكن لمن يهيئ نفسه من هذه النشأة عالم التكليف؟ لا يتصور كل واحد بهالطريقة، لا أبدا، كل وما سعى إليه، قل كل ميسر لما أو كل أو كل كذا كل لما يسر، لا أو كذا من الآية الشريفة، لا آية. على كل حال، إذن أخواني هذه مسألة مهمة، إذن المقصود به الثواب الأبدي والثواب كذا. قال ولا نفع حقيقي إلا الثواب، لأن ما عداه إما دفع ضرر أو جلب نفع غير مستمر. الآن في هذه النشأة مخلوطة، حتى النعيم فيها مخلوط ماذا بالمشقة، أنت الآن لكي تتزوج وتحس بلذة الزواج ونعمة الزواج ماذا؟ لا بد أن تصرف كل ما يمكن صرفه لأجل أن تصل تلك اللذة، من وقت ومن جهد ومن أموال ومن ذهاب وإياب وما مضمون النتيجة، ينجح ولا ينجح. صحيح الطعام هم تريد أن تأكل هذه الطبقة الجيدة، تذهب شرق وغرب تهيئ لها المواد والطبقة الجيدة، ومع ذلك قد تنجح وقد إذن كل نعمة مشوبة ماذا؟ بألم وتعب ومشقة. حتى أكبر من يتنعم بهذه الدنيا، حتى أكبر الضلد عندهم مقدرات العالم، هو في النتيجة إلى أن يريد أن يسعى النتيجة كل ذا يريد أن يصل إليها لابد ماذا؟ بالمشقة والألم شاء أم أبا. وإذا حصل على اللذة حتى لو فرضناها صافية تريدها صفا بشق كذا، جبلت على كدر وأنت تريدها صفا من الأقدار والأكدار، اللي يقرأه الفواتح عادته. أي ما هذا المجال المواعظ، ما نعرف المواعظ الذي في كل أوقاته. لاحظ. أي فشاهد إخواني، إذن مسألة الـ حتى لو فرضناها صافية هي في النتيجة ماذا؟ منقطع. الدنيا حتى لو قيل لك تعيش 2000 سنة سبحان الله طويلة، ولكنها منتهية، ولكونها سوف تنتهي تكون قصيرة. في الرواية أن نوح عليه السلام، أن نوحا عليه السلام عاش 2500 سنة، التبليغ 950 سنة، هذا فقط فترة التبليغ، ولا عمر الحقيقي كم كما تقول الرواية؟ 2500 سنة. فجاءه ملك الموت وكان يتمشى، قال يا ملك الموت لما أتيت؟ قال أتيت لقبض روحه. قال أهملني يا ملك الموت، أنتقل من الشمس إلى الظل، هناك ظلال أو شجرة، أنتقل إليه ثم أقبض روحي. قال بعد فضل، لأن الأنبياء لهم خصوصيات. فانتقل، فقال ملك الموت لما انتقلت من هنا إلى هناك؟ قال لأعلمك أن كل حياتي هذه التي قضيتها هذه الطويلة المديدة كانتقالي الآن من الشمس إلى الظل. هذا المقدار، هذا الحياة، شئنا أم أبينا هي بالنتيجة محكومة بقوانين الانتهاء والأمد القصير. نعم الحياة الأخرى محكومة بقانون الأبدية والعدم الانقطاع. ومن هنا واقعا تعبير الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله عندما رأى شباب يتضاحكون فيما بينهم في المدينة، فقال مما تتضاحكون؟ قالوا مجنون يا رسول الله، نضحك عليه، واحد فاقد عقله نضحك عليه نتمازح. قال ليس هذا بمجنون، بل هذا مصاب، يعني هذا الجنون الآن ممكن علاجه، يعني ممكن علاجه، فهذا مصاب وليس بمجنون. أتعلمون من المجنون الحقيقي؟ قالوا لا يا ابن رسول الله، قالوا لا يا رسول الله، من المجنون؟ قالوا لا نعلم يا رسول الله. قال المجنون الذي يأثر الدنيا على الآخرة. الذي مجنون حقيقي هو هذا. إيه. ومن هنا بهلول لما سألوه، بهلول من أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم اللي سوى روحه مجنون بأمر الإمام لكي لا يعطوه القضاء في زمن المنصور أو الرشيد عباسي عليهم ما عليهم، فقال قال له الرشيد أو المنصور، قال له عد لي المجانين في العالم، قال لا أستطيع أن أحصيهم، لو أردت لك أن أحصي العقلاء فقط، لأن العقلاء قلة والمجانين ماذا؟ كثر. فعلا كل من يؤثر الدنيا على الآخرة فهو مجنون ماذا؟ حقيقي. واضح؟ قال ولا نفع حقيقي إلا الثواب، لأن ما عداه إما دفع ضرر أو جلب نفع غير مستمر، فلا يحسن أن يكون ماذا؟ ذلك غرضا لخلق العبد وإيجاده. ثم الثواب، هذه المسألة الآن، ثم الثواب يقبح الابتداء به كما يأتي، هم يأتينا إن شاء الله. فاقتضت الحكمة وتوسط التكليف. الآن ما هو التكليف؟ قال والتكليف لغة مأخوذ من الكلفة وهي مشقة، لغة التكليف مأخوذ من المشقة وكذا. واصطلاحا على ما ذكره المصنف اللي هو الماتن ماذا قال؟ فالتكليف على كذا، فالبعث على الشيء هو الحق، وصل على ملك الموت، يعني ما جاب هني التعريف، ما هو هذا اللي ذكره يعني
اللي فوق.
احسنتم اللي فوقي السطح. فلا بد من التكليم، وهو بعث من تجب طاعته على ما فيه ماذا؟ مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. هذا هو التعريف الاصطلاح. الآن يأتي هو لتوضيحه، يقول فالبعث ماذا يعني البعث؟ قال البعث على الشهوة والحمل عليه، يعني أبعثك على أبعثك إلى شأني حملتك عليه. ومن تجب طاعته هو الله تعالى، فلق قال على جهة الابتداء، من تجب طاعته هو الله سبحانه وتعالى، لكن ابتداء، لأن في من تجب طاعته لكن ليست أولا وبالذات، أولا وبالذات للطاعة وابتداء لمن؟ لله. ثانيا وبالعرض لمن؟ للنبي والإمام والأب مثلا، لأن الابن يجب طاعة أبوه في بعض الأمور أو كذا، أو السيد طاعة العبد لسيده ومالكه. قال فكذا، فلذلك قال على جهة الابتداء، لأن وجوب طاعة غير الله كالنبي صلى الله عليه، النبي خب مطلقا يعني، والإمام الواصل عليهم السلام، والوالد والسيد والمنعم تابع ومتفرع على طاعة من؟ طاعة الله. وقوله يعني التكليف على ما فيه مشقة، قال احترازا عما لا مشقة فيه، كالبعث على النكاح المستلزم، هذا ما فيه مشقة لأنه في هذا التذال صح التعبير، أو أكل المستلذات من الأطعمة والأشربة. لاحظ، فهذا خارج يعني التكليف الذي مأخوذ فيه من فيه المشقة، وهذه لا مشقة فيها، فتخرج عن عنوان التكليف. طبعا النكاح الواجب أو نكاح المستحب هو تكليف بلا إشكال، الكلام الظاهر عام يعني عن هذا، ليس ما تكليف بالما. وقوله بشرط الإعلام، أي بشرط إعلام المكلف ما كلف به، لأن لا بد أن يصل إليه تكليف، لأن تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وهو من شرائط حسن التكليف، وشرائط حسنه ثلاثة. الآن أبدأ بحث مفصل، الآن تقريبا هذا البحث الإجمالي، أنا ليش استعجلت فيه، هذا بحث إجمالي. يأتي الآن شرائط عادلة التكليف، وشرائط عائدة إلى المكلف، وشرائط عائدة إلى المكلف. هذا ما يأتي إن شاء الله بحثه في المسألة أو في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.